إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا توجيه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونهي للأمة أن تطري رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإطراء هو المبالغة في المدح، مدحه بما ليس فيه ثم المبالغة في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وذلك أنهم بدأوا بمدحه ثم تغالوا حتى جعلوه ابن الله فكفروا بذلك. وكأن النبي ينهى هذه الأمة أن تعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تسلك في مدحها للنبي ما سلكته النصارى قبل ذلك، إذ مدحوه ثم مدحوه ثم خرجوا بهذا المدح إلى أن اعتقدوا بعد ذلك أنه ابن الله تعالى، الله تبارك وتعالى عما يقولون. ولذلك قلنا في الخطب السابقة أنه يجب أن نخف من الاعتقاد بالرسول حيث أوقفنا الله تبارك وتعالى، حيث يقول أنه عبد الله ورسول، فهو عبد اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه وأنزل عليه كتابه وجعله سيدا للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، سيدا لأولاد آدم كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد وعده الله تبارك وتعالى أشرف وأعلى مكان في الجنة، فقال له سبحانه وتعالى وتهجد به من الليل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر النبي المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه فقال: إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ولا شك أن عسى من الله للتحقيق وليس لمجرد التمني، فإن الله تبارك وتعالى لا يتمنى شيء ولا يرجو شيئا سبحانه وتعالى، بل هو الله الذي بيده الأمر كله، وإذا قال الله عسى فإنها لا شك أنها محققة عند الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سألوا الله تبارك وتعالى لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وكذلك في المقام المحمود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال يعني: وهل علمتم كيف يكون ذلك؟ ثم قال النبي: يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ثم تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قدر ميل، ثم يأخذ الناس من الشدة ومن العرق، فمنهم من يأخذه عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيطا، فيمكثون في ذلك ما شاء الله، ثم يلهمون، يعني أن يستشفعوا إلى الله تبارك وتعالى يعني بأحد أنبيائه، فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسرد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله تبارك وتعالى؟ فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي. فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. فيذهبون إلى نوح فيقول له: أي نوح، أنت الذي سماك الله عبدا شكور، وأنت أول رسول إلى أهل الأرض. ثم يقول: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فدعوت على قوم. اذهبوا إلى غيري. ثم يقول بعد ذلك: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهب الناس إلى إبراهيم، فكذلك يقول له: أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول نفس المقالة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فكذبت 3 كذبات. يقول النبي: ثنتين منها في ذات الله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهب الناس إلى موسى، يفزعون إلى موسى عليه السلام، ويقول له: أنت كليم الله، يعني كلمك الله تبارك وتعالى، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نفس المقالة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهب الناس إلى عيسى، يقول له: يا عيسى، أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنبا. قل النبي لا يذكر ذنبا، وإنما يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأقول أنا لها، يعني يقولون له يعني اشفع لنا عند الله، فيقول أنا لها. يقول: فأقوم فأسجد تحت عرش ربي، ويلهمني الله من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن. يقول النبي: لا أعلم يعني الكلمات التي يفتحها الله تبارك وتعالى علي في ذلك المقام وأنا ساجد، وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: أي رب أمتي أمتي. فيقال: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ينبغي أن نعلم بأن هؤلاء جميعا هم أهل الإسلام وأهل الدين، أهل الإيمان، وليس فيهم كافر. يعني هؤلاء الذين يأخذهم العرق على هذا النحو ويفزعون إلى آدم ثم الأنبياء إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، هم أهل الإسلام وليس فيهم كفار. فإن الكفار يكونون في هذا الوقت قد أذن بهم إلى النار مبكرا، فإن الناس إذا بعثوا وكانوا في الحشر نودوا وقيل لهم: من كان يعبد شيئا فليتمسك به، كل من كان يعبد شيئا فليتمسك به. فكل من عبد الشمس أو عبد القمر أو عبد الطواغيت والأصنام تتمثل لهم يعني آلهتهم التي عبدوها، ويذهب إليها، ثم يعني يساقون هم وآلهتهم إلى النار سوقا، ولا ينتظروا فرجا عند يعني من الله تبارك وتعالى، وإنما يساقون رأسا إلى النار من المحشر. وكذلك يعني اليهود والنصارى، فإن الناس إذا بقوا قال لهم الله تبارك وتعالى: ذهب الناس، ماذا تنتظرون؟ فيقول اليهود: أي ربي، يعني كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. ثم يقولون: أي ربي، عطشنا فسخنا. فيشار لهم جهة النار، فينظرون إليها ويخيل لهم أنها ماء يعني كالسراب، وهي النار، يحطم بعضها بعضا، فيذهبون ويتساقطون فيها. ثم يبقى النصارى فيقول لهم الله ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر من نعبدها عيسى ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يقولون أي رب عطشنا فاسقنا، فيشار لهم جهة النار ويخيل إليهم يعني أنها ماء وهي يعني كسراب وهي النار، يحطم بعضها بعضا ثم يذهبون إليها فيتساقطون فيها. يقول النبي ثم تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيقول لهم الله قد ذهب الناس ماذا تنتظرون؟ فيقول هذا مقامنا حتى يأتي ربنا سبحانه وتعالى، يعني أننا كنا نعبد الله تبارك وتعالى. يقول النبي فيكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه، فيسجد له من كان يسجد في الدنيا طواعية، ويأتي المنافق ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا كظهر البقر، لا ينثني ظهره. فعند ذلك تأخذهم الملائكة، هؤلاء الذين لم يستطيعوا السجود تأخذهم الملائكة وتلقي بهم في النار. وقال النبي قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي في الدنيا. ثم لا يبقى بعد ذلك إلا هذه الأمة، وهذه الأمة هي التي تبقى هذا البقاء ويأخذها العرق ما يأخذها، بحسب كل إنسان بحسب عمله. ثم بعد ذلك بشفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه يبدأ دخولهم الجنة فوجا فوجا، فأول الأفواج التي تدخل الجنة هم لا حساب عليهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول النبي بعد أن يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أي رب أمتي أمتي، فيقال أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، هو الباب الأيمن أحد الأبواب الثمانية، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، يعني لهم أن يدخلوا من أي باب شاءوا، وذلك أنهم من أهل السبق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أي أبواب الجنة شاء. وقال كذلك في من جمع مجموعة من النوافل في يوم واحد كأن شيع جنازة وزار مريضا وأطعم مسكينا وأصبح صائما، قال النبي ما جمعهن أحد في يوم إلا نودي من أبواب الجنة، إلا نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ونودي بالبناء لما لم يسمى فاعله، نادته الملائكة، يعني نادته ملائكة كل باب أي فلو، يعني يا فلان ادخل من عندنا، يعني تعال من هذا الباب، فيختار هو الباب الذي يشاء ليدخل منه. وهؤلاء 50,000 هم على هذا النحو من الذين يعني يدخلون الجنة من أي أبوابها شاءوا، كما قال صلى الله عليه وسلم يدخل من أمة الجنة 50,000 وجوههم كالبدر ليلة التم، يعني أن وجه كل واحد منهم كالبدر ليلة التم ليلة التمام. فهؤلاء هم أول يعني من يدخل الجنة، ويدخلون كما سمعتم بشفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن من شفاعة النبي شفاعته لأهل الإيمان أن يدخلوا الجنة، هذه إحدى شفاعاته صلوات الله وسلامه عليه، وتكون بعد إذن الله. يقول ثم أعود فأسجد كذلك ويلهمني الله من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أي ربي أمتي أمتي، هذا بعد الوجبة الأولى وهم 50,000. فيقال للنبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. ومعنى يحد لي حدا صفة معينة، كأن يقال أدخل الجنة من أمتك من كان يعني إيمانه على هذا النحو، مثقال دينار من إيمان، مثقال نصف دينار من إيمان، وهكذا. فهؤلاء كذلك يحد الله تبارك وتعالى النبي حد فيدخل الجنة، ويدخل الجنة، فالجنة يدخلها أهل الإيمان يعني على أرسال، يعني دفعة بعد دفعة، وهناك من يسبق الدخول عن غيره كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني في أن أو أول من يدخل الجنة من فقراء، قال يدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسين بنصف يوم، ونصف اليوم 500 عام، يعني 500 عام كما قال صلوات الله وسلامه عليه: وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد، الجد المال، المال والحظ والنصيب، يعني هؤلاء محبوسون لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين، وهذه كرامة يعني فقراء المسلمين يدخلون قبل الأغنياء، هذه كرامة من الله تبارك وتعالى لهم وسبق لهم، وكأنها تعويض لهم عن يعني سني الفقر أو حالة الفقر التي كانوا فيها في هذه الدنيا. قل النبي وقفت على باب الجنة، ووقوف النبي على باب الجنة لأنه بشفاعته يدخل أهل يدخل المؤمنون، وكما ذكرنا أرسالا، يعني جماعة إثر جماعة، والذين يتأخرون بعد ذلك يعني هم من يكونوا قد سقطوا في النار من المؤمنين، فإنه بعد أن يفرغ أهل الجنة هؤلاء الذين لم يسقطوا عن الصراط، عند ذلك يقوم يعني المؤمنون فيناشد الله تبارك وتعالى في إخوانهم الذين سقطوا في النار، فيقول لهم الله تبارك وتعالى: ادخلوا النار فمن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون أناس ثم أناس بعدهم ثم أناس، إلى أن يقولوا: أي ربي، لم يبق إلا من حبسه القرآن، يعني ما بقي في النار أحد إلا من حبسه القرآن. ثم إن هؤلاء هذه الأرسال المتأخرة يشار لهم يعني في الجنة إلى نهر، أخبر النبي أنه نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة، فيقال لهم قعوا يعني اسقطوا فيه، فيسقطون فيه فينبتون، تنبتوا لأنهم يخرجون من النار، يقول النبي قد امتحشوا يعني احترقوا، فيمكثون في هذا النهر ما شاء الله أن يمكثوا حتى تنبت أجسادهم من جديد حتى تصبح كاللؤلؤ، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. ويقول الصحابة للنبي: كيف يعرفونهم يا رسول الله؟ يعني إذا دخلوا النار ليتفقدوا هؤلاء ويخرجونهم كيف يعرفونهم؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن النار لا تأكل مواضع السجود من المؤمن، يعني تأكل من جسده ما تأكله، لكنها لا تأكل موضع السجود، يعني وجهه ويداه وركبتاه ورجلاه لا تأكلها النار، كل أو الأعضاء التي كان يسجد عليها في الدنيا فإن النار لا تأكلها. هذا من عصاة المؤمنين، وهم يدخلون يعني في آخر يعني الداخلين. الشاهد من كل هذا يعني في هذا الحديث أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في هؤلاء، يعني كلها في المسلمين الذين يقفون هذا الموقف، والذي قال النبي: إن الشمس تدنو من الرؤوس حتى تكون قد رميل، وأن الناس تأخذه من عرق. إنما هؤلاء كلهم يعني أهل الإيمان والإسلام، أما الكفار فإنهم يعني يدخلون النار يعني مباشرة، كما سمعتم في ترتيب يعني هذا الحديث وفي هذا اليوم الذي هو أيام متطاولة يوم القيامة 50,000 سنة. ولا شك أنه يعني مما يدلكم على أن هؤلاء هم أهل الإيمان أن الكفار لا يستشفعون لا بآدم ولا بالرسل، فإنهم قد كانوا كفار بهؤلاء الرسل ومعاندون لهم، فكيف يذهبون للاستشفاع بهم؟ بل إنهم يذهبون النار من أول اليوم، كما قال سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة. قال ابن عباس: والله لا ينتصف النهار حتى يكون أهل الجنة في الجنة، وأما أهل النار فإنهم عياذا بالله بمجرد خروجهم من يعني قبورهم فإنهم يساقون إلى النار حيث علمتم. الشاهد من كل هذا أن هذه شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه يجب اعتقادها، ويجب أن نقف حيث أوقفنا الله تبارك وتعالى في الاعتقاد بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. بقي أن نقول في شأن الشفاعة إن الله تبارك وتعالى هو مالك الشفاعة كلها، قل لله الشفاعة جميعا، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يشفع عنده ولا يشفع عنده فيمن لا يشاء الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه. فالشفاعة في الكافر لا يقبلها الله تبارك وتعالى من أحد، وكذلك لا يقوم شافعا عنده إلا من أذن الله تبارك وتعالى. والنبي أعظم شافع وأعظم مشفع، لكنه لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى، كما سمعتم في الحديث ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلا يشفع النبي إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له في الشفاعة. وكذلك يقول النبي فيحد الله لي حدا فأدخلهم الجنة. فالله هو الذي يحدد للنبي من يشفع فيهم النبي صلوات الله والسلام عليه. أما من اعتقد بأن الله يشفع عنده بغير إذنه وأنه يقبل الشفاعة وإن لم يكن راضيا، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، وهذا اعتقاد الكفار. فإن اعتقاد الكفار أنه أن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة ممن يشفع عنده وإن لم يكن راضيا سبحانه وتعالى، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولذلك كانوا يعني يعبدون الملائكة وما يعبدونه من آلهتهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال جل وعلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، كم العددية الكبيرة، من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي من هؤلاء الملائكة يشفع، ويرضى أي عن المشفوع. فمن اعتقد أن هناك من يشفع عند الله تبارك وتعالى بغير رضاه فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى الرب العظيم لا أحد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يستطيع أن يقوم أحد فيشفع عند الله إلا أن يأذن له. وكذلك لا يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة إلا في من يرتضيه، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يرتضي الشفاعة في أهل الإيمان، وأما من مات على الكفر فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل فيه شفاعة الشافعي، كما قال تبارك وتعالى فيومئذ لا تنفعهم شفاعة الشافعي. فشفاعة الشافعي لا تنفع الكفار الذين ماتوا على الكفر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة للنبي صلوات الله وسلامه عليه يا رسول الله من أحق الناس يعني بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأحق الناس في أن يشفع فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه هم الذين قالوا لا إله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من كان مؤمنا حقا بالله تبارك وتعالى وقال هذه الكلمة وعمل بها بالقلب وقالها لا شك باللسان، وكان دليل هذا يعني في عمله. فإن القلب إذا كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى لا بد أن ينطلق إلى العمل بمقتضى يعني هذه الشهادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سأل يسأل حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أرجو من فضيلتكم شرح هذا الحديث بالتفصيل، وكيف نوفق بين هذا الحديث وبين عدالة الله عز وجل في اختيار فئة بسيطة لا يحاسبهم ولا يعذبهم؟ أرجو إفادتنا بارك الله فيكم.
يعني أما الحديث فالخطبة إن شاء الله كانت في هذا الموضوع، أما يعني ما أدري إيش ما الذي يعني هنا الشبهة في عدالة الله تبارك وتعالى، فهذا فضل الله تبارك وتعالى أعطاه هؤلاء بعملهم الصالح وسبقهم لهم سابقة وعمل صالح، استحقوا أن يكونوا يعني فئة مميزة من أهل الإيمان ينالون على هذه الكرامة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، وأنهم أول من يدخل الجنة، وأنهم يكونون بهذه الصفة وجوههم كالبدر ليلة التم، ويكرمهم الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة. وهذه من يعني قد قاموا لأسباب ذلك، فهذا ليس يعني اختيار لمجرد الاختيار بدون سبب، وإنما أهلهم الله تبارك وتعالى فيما أهلهم في هذه الدنيا من السبق والإيمان والعمل الصالح والجد والاجتهاد، فهم نالوا هذا بسعيهم وجدهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى وسعيهم السعي الحثيث. ومن رحمة الله تبارك وتعالى وعدله يعني أن يفاضل في يعني بين عباده حسب أعمالهم ودرجاته، فالجنة 100 درجة، وكل درجة ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض، وكل من له فضل على الآخر يكون في مكان أعلى من الآخر، فهل يستوي من يقوم الليل ومن لا يقوم الليل؟ من يصوم النفل ومن لا يصوم؟ من حج مرة واحدة في العمر ويملك مال عظيم ليحج به، ومن هو مجتهد في الحج ومتابع بين الحج والعمرة؟ هل يستوي من جاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله واستشهد وباع نفسه لله وبين القاعد عن الجهاد؟ كما قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فلا شك أن كل من له عمل وسابقة فإنه يعطى من الأجر والحسنات مثل ما له، يعني كما هذه مزرعة، واحد بيزرع أكثر من الآخر فبالتالي يحصد أكثر من الآخر، فهل من كان يعني أنت لك أجر بكل عمل تعمل، لو تسبيحة فلك أجر بها، فإنسان يعني صلى الصلاة وخرج لم يقل هذه التسبيحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد 25 مرة هذه، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا صلى وهذا صلى، لكن هل يستويان؟ من جلس 3-4 دقائق بعد الصلاة وقال الذكر ومن خرج سلم وخرج، تبصير هذا بعدين في الأجر مثل هذا؟ وكلهم صلوا الصلاة، هذا أخذ أجر زائد، هذا أخذ أجر، وبالتالي كل هذا معناه أخذ أجر زائد، كل حسنة يعني أدها الإنسان، الحسنة عبارة عن وحدة قياسية للعمل، لها أجر في 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 في, في الآخر، عشان نعرف لها أجر. يعني من قرأ قل هو الله أحد 10 حسنات 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، فإنسان قرأ قل والله أحد 10 مرات أخذ بيت في الجنة، إنسان ما قرأ تبي يأخذ بيت كمان؟ هذا له لأنه قرأ، فكل من عمل عمل ولو زيادة عن الآخر ولو بتسبيحة واحدة يبقى له أجر في الجنة أكثر ممن يعني ممن لم يساويه في هذا العمل. فهؤلاء ناس تفاضل، يعني واحد تفضل رسول جاء قام صلى الصبح، قال من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ فقام أبو بكر قال أنا. قال من شيع اليوم جنازة؟ قال النبي ما جمعهن أحد في يوم إلا ونودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل في أيها شاء. فهذا إنسان في يوم واحد جمع بين هذه يعني أعمال يعني التطوع هذا، وإنسان ما عمل مثل هذا، هل يكونون في الأجر سواء؟ لو جعل الله هؤلاء في الأجر سواء يكون هذا بخس الله تبارك وتعالى حق من عمل، فالعامل ليس ك يعني كغير العامل. فالشاهد أن هؤلاء 50,000 إنما نالوا ما نالوا من الفضل والكرامة عند الله تبارك وتعالى بعملهم، لأنهم كانوا من أهل العمل، فلذلك نالوا ما نالوا. حتى عكاش بن محصن اللي الرسول اللي قام لما قال النبي يدخل من أمتي الجنة 70,000 وجوم كالبدر يتم، قام عكاش بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني. فقال له النبي أنت من؟ اللهم اجعله منه. فجاء واحد ثاني يقوم فقال النبي خلاص، قال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. فقال له سبقك بها عكاش. هذا عكاش بن محصن له من العمل والجهاد شيء عظيم جدا، وفي آخر حياته قتل شهيدا يوم اليمامة أشد معارك المسلمين. فهو كذلك يعني نال ما نال، أولا بيقظة قلبه واهتباله الفرصة، ويعني دعاء النبي، ودعاء النبي عظيم يعني لأنها قربة لهم كما قال الله تبارك وتعالى، فقرب فمن أعظم القربات أن يدعو لك النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له. فصلوات الرسول قرب عظيم، يعني إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد كما جاءه كان يأتيه مثلا صاحب الزكاة فيقول النبي الله هل يقول لي الزكاة يا رسول الله، فالنبي يدعو له يقول اللهم صل على آل أبي أوفى، فهذا أمر عظيم. فالنبي عندما يدعو لأحد هذا عليه، فالشاهد أن النبي دعا له ثم كان من جهاده ما كان، فاستحق أن يكون مع هؤلاء. فالشاهد أن صاحب السؤال في الحقيقة كلامه خطير، وهو يقول إيش هذا يعني هل هذا يعني يتناسب مع عدل الله؟ وهل ظلم الله أحد؟ هل هنا في ظلم عندما الله تبارك وتعالى يكرم هؤلاء السابقين بهذه الكرامة يكون هذا ظلم لغيرهم؟ لا ليس ظلما لغيرهم، وإنما هؤلاء نالوا ما نالوا بسبقهم، فمن دخل في هذا السبق نالت هذه الكرامة. وأما القائدون من أمثالنا فعندما يتمنوا أن يكونوا من 50,000 يكون في شيء من يعني من التعدي في الدعاء، يعني اعمل العمل، يعني تبي تكون من هؤلاء حاول أن تكون على مستوى يعني هذا العمل، يعني عندك من العمل ما يؤهلك لهذا، أما تنام وتقول خليني مع الأولين حسين. يعني نضرب لها مثال، يعني هل تريد مثلا في نهاية فصل مثلا طلاب فصل فيه 10 من المجتهدين الجادين وأخذوا درجات عليا و20 باقين من الكسالى النائمين، هل يريد ال20 دول يكونوا مثل الآخرين؟ وهذا في العمل الدنيوي يبقى ظلمة لما يجي يعطوا كلهم درجات واحدة، يبقى هذا نعم هو اللي فيه ظلم للسابقين. وإنما إذا أعطي كل صاحب جزاء جزاءه يكون لا شك أن هذا يعني من العدل، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل وهو ذو الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى، ونشأله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته ومغفرته ورضوانه.
شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاه، نرجو إفادتنا عن حكم الأكل باليد اليمنى واليسرى.
الأكل باليمنى واجب، يعني يجب على المؤمن أن لا يأكل إلا باليمنى، وأما الأكل باليسرى فحرام، أكل باليسرى أو الشرب بها هذا لا يحل، لأن النبي يعني قال كل بيمين، يقول عمرو بن سلمة يقول كنت يعني أجلس يعني لست على صفحة لأقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكانت يدي تطيش في الصحف فالنبي يعني أمسك بيدي وقال لي يا غلام عباد يعلمه يا غلام سم الله وكل بيمين وكل مما يليه. وكذلك جلس رجل على مائدة النبي فأكل بشماله فقال له النبي كل بيمين فقال لا أستطيع فقالها كبرا فقال له النبي لا استطع فما رفع يده اليمنى بعد ذلك إلى فمه قط. يعني الرسول دعا عليه والنبي هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا لأن هذا قالها كبرا فالنبي دعا عليه فقال له لا استطاع. هذا أمر عظيم الأكل بالشمال وقال النبي يعني كل بيمينك فإن لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشمال. فالأكل بالشمال والشرب بالشمال والمناولة بالشمال كلها من فعل الشياطين فلا تحل، وإنما الأكل يجب أن يكون باليمين وكذلك الشرب باليمين والمناولة إذا ناولت أخيك شيء تعطيه نقود أو تسلمه شيء كذلك باليمين. نعم.
هذا سائل يسأل
وقت واحد وقت واحد
فضرب مثال يعني قال كمثل يعني واحد يأكل سندويش وبيض مية
والله البعض يعني يرى جواز هذا إذا كان في يعني كانت اليمين مشغولة بأكل واليسار يعني تساعدها، لكن خلي اليسار أحسن كل بيمينك كل النبي صلى الله عليه وسلم
حتى الموضوع آخر
ها لا الأعسر الأعسر الذي لا يستطيع أن يأكل بهذا العذر. طبعا الأعسر هذا ممكن يكون تعليل يعني هو في الأول ويمكن يكون أمر يعني خلقي في أن نعم العقل عنده ينشط على الجهة اليسرى لأنها قوية وتكون الجهة اليمنى ضعيفة فيقوم دائما الأوامر تأتي لليسرى فيكون هذا. لكن ينبغي أن نحن مثل هذا الأعسر نعلمه من الصغر، يعني عندنا مثلا طفل مثلا في الصغر نقوم نعلمه من الصغر انه يعمل الاشياء الشريفه بيد اليمين ونحاول يعني بالتعود يمكن ان يعني يتنشط عنده العقل ويشتغل بجانب. لكن ان كان لم يتعلم وكبر على هذا واصبح الامر عسير عليه هذه يكون هذا العبد يكون معذور. الله اعلم.
هذا السائل يسال سمعنا ان التوسعه الجديده في الصفا والمروه ليس من المسح وأن من سعى في هذه التوسعة لا يصح سعيه، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة حيث علمنا أن الجبل محدد بالأذرع ولا يجوز الزيادة فيه.
يعني هذه فتوى قد ظهرت لبعض أهل العلم بأن التوسعة التي تتم الآن إنما هي خارج المسعى وأن من سعى في هذه التوسعة الآن لأن المسعى القديم مقفول حتى تتم يعني التوسعة الجديدة وأن من سعى فيها فإنه سعى خارج المسعى وبالتالي سعيه يكون باطل، فإذا أخذ عمر الآن ينبغي أن لا يسعى أو أن يجبر سعيه بدم. إحنا ردنا على كل حال يعني على هذه في مقال الجمعة الماضية نشر في جريدة الوطن في الجمعة يوم الجمعة الفائتة. تمام. على كل حال لا شك أن هذا ليس بالصحيح لأن أول شيء المسعى القديم لم يشمل كل يعني المكان الذي ينبغي أن يسعى فيه فإنه كان على جزء من هذا، فإن هذا البناء الذي على المسعى إنما بني في عهد الملك سعود رحمه الله ولم يستكمل كل يعني السعي من آخر جبل الصفا إلى يعني من حده النهائي إلى حده، وكذلك المروة من حده النهائي وكان متسع، وإنما هو يعني في ممر ضيق فقط تقريبا حوالي الآن هو يمكن حوالي 26 ذراع حوالي 13 متر فقط، وهذا كان في وقته البناء هذا في وقته إنما هو كان مصلحة لأن كان قبل أن يبنى هذا البناء على المسعى كان المسعى مفتوح وكان الناس يسعون فيه، لكن هو مضلل ومكان ترابي والباعة على اليمين وعلى اليسار، فلما بني هذا البناء أصبح معزول عن الباعة وأصبح المكان أيضا نظيف وممكن يعني دخل في مراوح والتكييف، فيكون هذا من الرفق بهم. لكن المسعى الآن يعني التوسعة الجديدة لا شك أنها من المسعى، أولا بدليل أن المروة ما زال ممتد خارج السور، وأما الصفا فكذلك كان ممتد، وبشهادة من يعني الشهود كان فيه بيوت مقامة على الصفا، ولكن في يعني وكان الصفا ممتد إلى خارج السور يعني المبني على المسعى الآن. ثم إنه المتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى بين الصفا والمروة وكان معه هذه الجموع المؤلفة لم يسيروا في هذا الممر الضيق، ما صاروا في 13 متر فقط، وإن هذا هو الممر التعبدي الذي لا يجوز، وإنما النبي لما حج كان معه أكثر من 100,000 إنسان، فلنفرض أنه في السعي معه 50,000-60,000 يسعون في وقت واحد، 50,000-60,000 على الجبل وينزلون، لا شك أن ممرهم يكون واسع 50-60 متر يعني عرضا، وأكثر من هذا يسعون ما بين الصفا والمروة. أما القول بأنه هذا الممر الضيق لا يحل أن يسعى بخارجه، لا لا يحلك. لا شك أن هذا يعني قول مو صحيح، وإن شاء الله تكون هناك مراجعة لتلك الفتوى التي ظهرت، والسعي الجديد المسعى الجديد ماشي ويكون فيه توسعة إن شاء الله يعني جيدة للمسلمين إن شاء الله.
هذا سائل يسأل ما حكم من صلى الفريضة بلا إقامة، هل عليه شيء؟
الإقامة الأذان والإقامة واجبة للجماعة، كان في جماعة فيجب أن يؤذنوا وأن يقيموا، ومستحبة للإنسان لو كان وحده يستحب له أن يؤذن ويقيم، ولو كان في يعني في برية وحده يعني في بر أو في غنم أو في غيرها وأذن وأقام فهذا أمر عظيم، كما جاء في الحديث يعجب الله تبارك وتعالى من رجل يعني بغنيمة يحضر وقت الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي، فهذا أمر يعني محبوب عند الله تبارك وتعالى، إن إنسان ما أحد عنده وهو وحده في البر ثم يأتي وقت الصلاة فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فيستحب كذلك يعني الواحد إذا كان وحده أن يفعلها، أما الجماعة فواجب. أما لو أن الجماعة تركوا الأذان وتركوا الإقامة يعني هل تبطل صلاتهم؟ لا لا تبطل صلاتهم، ما تكون صلاتهم باطلة، لكنهم آثمين، آثمين بترك الأذان والإقامة.
هذا سائل يسأل ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في خطبة الجمعة، هل أصلي عليه جهرا أم سرا؟ نرجو الإفادة، الله
له. يصلي عليه، يجب أن يصلي الإنسان كل ما يسمع يعني ذكر النبي، إذا جرى ذكر النبي فيصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، يصلي بلسانه في يعني إما في نفسه أو يعني يحرك لسانه بالصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد جاء في الحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. والصلاة على النبي وقت الخطبة، واحد يسمع يعني الخطيب يخطب فيصلي على النبي، هذا لا يعتبر خروجا عن الإنصات، وإنما الخروج عن الإنصات هو بكلام خارج الخطبة كأمر معروف أو نهي عن منكر أو تشميت عاطس أو نحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، هذا لأنه خارج، فينبغي أن نسمع للخطيب، فإذا سمعنا الخطيب ومر بذكر للرسول طبعا نصلي على النبي في نفسنا، لأن هذا من 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 مضمون الاستماع، ولو مر بأمر يحتاج تسبيح سبحنا أو أمر يحتاج حمد في حمد حمدنا الله تبارك وتعالى في أنفسنا، كان هذا من تمام يعني الإنصات لخطبة الخطيب.
هذا سائل يسأل متى عقد ثمانها في مسجد وطلبت من قدم مهرها ليرة ذهبية، ومؤخره حفظ سورة البقرة وآل عمران ليبارك الله لها في زواجها، وتم تسجيل ذلك في عقد الزواج. وبعد أقل من أسبوعين وبعد حدوث خلوة شرعية بينهما عدة مرات، قرر الخاطب فسخ العقد بدون أي سبب مقنع، وتنصر الخاطب من المؤخر بحجة أنه استخدم أحد المشايخ الذي أفتاه في عدم زواج هذا المؤخر، لأن ذلك يؤدي استحقاقا بالقرآن، فهل فعلا اشتراط حفظ شيء من القرآن كمؤخر صدام يعد استحقاقا بالقرآن؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
أولا صاحب السؤال يعني سؤاله هل هو خاطب ولا قد عقد عقده وتزوج؟ الآن كلامه هنا الآن إن هذا خاطب فسخ الخطبة، قلت وراح الخطبة، شو الخطبة وهذه فيها عقد قد عقد القران وعرف مقدم الصداق ومؤخر الصداق وحصل خلوة شرعية، شو الخلوة شرعية مع خطبة؟ كان ينبغي صاحب السؤال أولا أن يوضح كلامه. فإحنا على كل حال سنأخذ على أن هذا من خطبة، طبعا إذا كان خطبة لا يحل هذا، يعني لا يحل خلوة شرعية ولا شيء. أم هل يحل الاشتراط هذا؟ هل يحل الامرأة تقدم لها خاطب أن تشترط عليه أن يحفظ شيء من القرآن ويكون هذا مهرها؟ الجواب هذا يجوز لا شك، هذا أمر جائز وهذا أمر مستحب، أنها تجعل يعني مثل أم سليم رضي الله تعالى عنها، فإنه خطبها أبو طلحة وهو رجل مشرك، أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها، فقالت له والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد، قالوا مثلك ما يرد، ولكنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فهو مهر، فهمت؟ إذا أسلمت لا أريد منك مهرا إلا هذا، إلا كان تسلم، فأسلم دخل في الإسلام تزوجها وكانوا خير زوجين، وأبو طلحة من خيرة الصحابة، يعني سيرته مع النبي شيء عظيم جدا، وأم سليم كذلك من خيرة الصحابيات. فشاهد أنها أدخلت هذا في الإسلام وجعلت دخوله في الإسلام مهرا، قالت له إن تسلم فهو مهر، لا أريد منك شيئا إلا أن تسلم. فإذا يعني امرأة جعلت مهرها أن هذا الرجل يسلم أو يحفظ القرآن أو غير ذلك، هذا بشيء من الخير، هذا شيء عظيم جدا، وقد حصل لكثير من الناس، يعني رجل تقدم إلى خطبة امرأة من وليها فقال له إحنا لا نريد منك شيء إلا أن تحفظ القرآن، إذا حفظت القرآن زوجناك ابنتنا، وكان هذا خير، حفظ القرآن، عكف على القرآن شهر فحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا شيء عظيم. فإذا كانت هذه الفتاة قالت لزوجها هذا، يعني إن أقبل منك الآن هذه الليرة مثلا ذهبية اللي هي تساوي الآن مثلا 40 دينار 50 دينار، ولكن يعني مؤخر صداق، لا أريد منك مؤخر صداق إلا أن تحفظ سورتين من القرآن، هذا شيء عظيم. أما إن هذا الرجل بعد ذلك فسخ هذا العقد، يعني كان طلق هذه المرأة وبعدين كذلك قال له هذا الذي أفتاه بأن هذا لا يحل أن امتهن القرآن، حقيقة هذا يعني للأسف يعني عنده علم ولا عنده، يعني ليش امتهن بها القرآن أن يجعل القرآن يعني أجر أو مهر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد زوج امرأة بالقرآن، كما جاء ذلك الرجل الذي جاءت النبي امرأة فقالت يا رسول الله إني أهب لك نفسي، فالنبي يعني ما قبل يعني هذا وجلست، ثم جاء رجل فقال له يا رسول الله إن لم يكن لك يعني حاجة بها فزوجني، فقال له اذهب فالتمس يعني مهرا، هات مهر، فذهب ثم جاء قال ما وجدت شيئا. قالوا التمس ولو خاتم من حديد، يعني روح دور لو حصلت حتى خاتم من حديد. فذهب ورجع وقال ما حتى خاتم الحديد، ما حصل خاتم الحديد أبو فلسين ثلاثة فلوس كلمة. قال ولكني أعطيها إزار. فقال له النبي وما تصنع بإزار؟ ما عنده إلا إزار، هو الإزار هذا دي. قال إن أعطيت إياه جلست ولا إزار لك، قال شو تستوي بإزارك أنت وأنت ما عندك إلا هو. ثم جلس فقال له النبي هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فقال أحفظ كذا وكذا وكذا. فقال له النبي اذهب زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن يعلمها القرآن. فجعل تعليمها للقرآن هذا أنه يحفظها هذه السور، جعلها النبي مهر يعني لهذا الرجل. هذا أمر شائس، لماذا يجعل هذا الشاهد أن هذا يقول استفتى أهله واحد من أهل العلم فقال له لا لا تحفظ. فالحقيقة هذا اللي فعل الفعل هذا أول شيء أنه يعني طلق هذه المرأة، ما قال سبب تطليقه لها إيش، أو فسخ الخطبة إذا كان هو ذا فقط مجرد يعني الاتفاق عليها، لكن خطبة مع هذه الخلوة الشرعية تصير مصيبة. يعني إذا اختلى بها وهو خاطب هذا مجرم، هذا ما هو هذا دي خلوة، سميها خلوة شرعية ما يحل هذا. الأمر الآخر أنه يعني لما فسخ هذا العقد أو يعني طلق هذه المرأة، طبعا عند الطلاق هو ملتزم بمؤخر الصداق، ومؤخر الصداق لا يرجع للمرأة وإنما يرجع له هو أن يحفظ القرآن. فيقول استفتى فيه شيخ وقال له لا تحفظ، شلون حتى لو ما كان آخر صداق وكان شرف على هذا ينبغي أن يحفظ هذه السورة، لا شك أنه تلزمه، يعني تلزمه لأنه يعني إن كان عقد، يعني إن كان صاحب السؤال هذا كان عقد يلزمه لا شك ما دام مشترط عليه في مؤخر الصداق. وإن كان هذا الشيء ما سيعود إلى المرأة وإنما يعود له هو، لكن هي اشترطته عليه، والنبي يقول إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فهذا شرط لازم يجب أن يوفي به. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا السائل يسأل أنا شخص أعاني من ديون وفي أزمة وضيقة كبيرة.
من ديون؟
ديون. نذرت عن جهل مني بأنه إن فرج الله همي سأصلي 50 صلاة في اليوم لمدة عام، وبعد فترة رأيت أن تحقيق هذا النذر سيكون صعبا جدا، هل أستطيع تغيير النذر علما بأن الفرج لم يأتي بعد؟
أولا النذر المشروط مكروه لكن يجب الوفاء به. نذر المشروط هو يعني قل يعني يا رب مثلا هذا كصاحب الدين هذا أنا علي مثلا دين، فإن يسرت لي سداد هذا الدين صليته هذه اليد، فهذا النذر المشروط هذا مكروه في الأساس اللي هو بالشرط. والنبي يقول إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل، وإنما النذر المستحب هو النذر بدون شرط، وهو أن يوجب الإنسان على نفسه عمل قربة لله تبارك وتعالى بدون شرط. فيقول مثلا الله نذر علي مثلا أن تصدق كل يوم بدينار بس بدون شيء، بدون أن يقول نحقق لله كذا أو كذا، وإنما أوجب على نفسه هذا العمل إنه يجعل كل يوم تطلع فيه الشمس يتصدق مثلا بدينار أو بمئة فلس لله، فهذا أفضل شيء هذا لأنه أوجب على نفسه عمل إضافي غير الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على العبد، فهذا الأفضل. لكن هذا الذي قال بأنه نذر لله تبارك وتعالى على مدة سنة أن يصلي كل يوم 50 ركعة، لكن يقول أنا شفت نفسي أني مش هقدر أسوي هذا، فعلى كل حال الـ يعني يبدأ، يعني لا يجوز الرجوع عن ما نذرت إلا إذا عجزت، إذا لم تستطع الوفاء. وخمسين ركعة في اليوم ممكن أنت لو وزعتها على يعني اليوم على 24 ساعة هتجدها سهل، يعني كل مثلا صلاة مع صلاتك تصلي 10 ركعات فتجد الأمر سهل، 10 ركعات قبل أذان الفجر وعشر ركعات في وقت صلاة الظهر وعشر ركعات في وقت صلاة العصر وعشرة مع المغرب وعشرة مع العشاء، هتجد أن الأمر إذا وزعتهم على هذا النحو في 24 ساعة سهل، وتوفي بنذرك، الأفضل أن يوفي يعني بنذره. فعلى كل حال، أما إذا عجز الإنسان، إذا الإنسان نذر نذر ولم يستطعه، فإنه كفارة النذر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم.
شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاه، ما رأيكم في من يقول يجب فصل الدين عن الدولة؟
الدين أصلا الذي يقول هذا أولا يجهل معنى الدين، هذه ناحية، ثم يكفر إذا علم هذا. أما الدين، الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى عباده دين الإسلام، إنما هو يعني دين شامل لكل أحكام الحياة، ما في شيء اسمه يعني دين ودولة. فالدولة اللي هو الحكم، سواء كان الأحكام السياسية أو القضائية أو المالية أو الاجتماعية أو أي لون، حتى الرياضية، فأي حكم من الأحكام يجب لله تبارك وتعالى، في أحكام يجب التقيد فيها بما أمر الله تبارك وتعالى، في الحلال في الحرام في الواجب في المندوب في كل شيء، هذا حكم الله تبارك وتعالى لا بد. فالله هو الذي أحل وهو الذي يحرم. فالربا يعني مثلا وهي معاملة حرام بيد، البيع حلال بيد، البيع بمواصفاته كل بيد. فليس هناك يعني شيء اسمه دين وشيء اسمه دولة، بل كله دين، يعني هذا كله دين، شرعة الله تبارك وتعالى يجب أن تسير في الصغير والكبير، وتحكم على الجميع، تحكم على يعني الرئيس الكبير وعلى الجندي وعلى البواب الصغير، هذا كل الأحكام في كل الميادين الحكم لله تبارك وتعالى. فالحكم في أموال الناس وفي أبدانهم وفي دمائهم وفي أحوالهم إنما هو لله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال له الحكم وإليه ترجعون، قال ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهذا أولا، ما في شيء اسمه دين ودولة. أما كلمة دين ودولة إنما هو من كلام النصارى الذين فرقوا وقالوا خلاص الدين اللي هو يعني أعمال الكنيسة الخاصة تبقى منعزلة، وأعمال مجتمع الناس ينبغي أن يحكمه الناس يعني بما يشاءون من خلال يعني مجالسهم التشريعية، من خلال الحاكم، وفصلوا قالوا بفصل الدين على الدولة. هذا من أول ما قامت يعني الثورة الفرنسية. في الإسلام ما في شيء اسمه فصل بين الدين والدولة. الذي يطالب بهذا من المسلمين أولا جاهل بالدين الإسلام وجاهل بدين الله تبارك وتعالى، وهذا كفر. إذا قال بس الدين لا نحكم إلا فقط في الدين، في الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها من القربات، وأما أموال الناس ومجتمعهم و يعني أحكامهم الاقتصادية، أحكامهم السياسية، أحكامهم الاجتماعية، هذه تحكم يعني بما نشاء من الأحكام أو نأخذ حكمها من مما نشاء، هذا كافر بالله تبارك وتعالى، هذا أعظم الكفر. بل من أخرج قضية واحدة وقال فيها لا نحكم فيها بحكم الله، فهذا يكفر إذا رأى أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى في شأن، ولو في شأن واحد من الشؤون، وأن حكم الله كحكم غيره، كفر كفر ناقل عن الملة. وأما إن كان هناك من يرى أنه يعني من حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى في شأن، وهو يعتقد أن الحكم لله تبارك وتعالى، فهذا يكون يعني كفر دون كفر، كفر غير ناقل عن الملة. فالشاهد أن القول بفصل الدين على الدولة هذا قول كفر، من علمه علم إيش معناه، هذا يكفر بالله تبارك وتعالى. بل لا، في الإسلام الدين والدولة شيء واحد، الحكم لله تبارك وتعالى في كل شؤون العباد، ولا يجوز إخراج شيء من أعمال الناس عن حكم الله تبارك وتعالى.
السؤال الأخير، هذا السائل يسأل: رجل عقد قرانه على امرأة ولم يدخل بها في بلده، ويريد أن يحضرها إليه حيث يعيش يبني بها، فهل يجوز أن تسافر له دون محرم؟ وما الحل إذا كان لا يجوز حيث أنه يريد أن يعرف نفسه؟ نرجوك اللطف وبارك الله فيك.
يعني إذا كان السفر يعني أقل من يوم وليلة إن شاء الله يمكن يجوز هذا. طبعا يجب المفروض أنها يعني يكون معها محرم، هذا واجب، لكن إذا كان مضطرا لهذا ولم يجد محرم فإنه إذا كان السفر أقل من يوم وليلة فلا بأس إن شاء الله. لكن المشكلة عاد يعني كلكم تعلمون أنه عروس جاية فبتيجي بمدة العرس للأسف يراها الجميع ويقابلها العريس بزفة كمان في المطار، وتصير الحفلة على طول من يوم من ساعة ما تخرج لحد ما تلتقي. هذا عمل فسق وفجور ولا يحلها. وإنما إذا كانت تسافر يعني امرأة منقبة ومحجبة، وإذا كان هذا السفر يعني دون يوم وليلة. الله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.